الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي، قد استمعنا لهذا الشمل من ايات من سوره البقره. وسوره البقره طبعا كما تعلمون اطول سوره في القران، لكنها تحملنا حملا على سؤال كثير ما يتردد بين الناس. السوره تحدثت في موضوعات عده، فهل بينها ارتباط؟ وهذا يدخلنا في علم من علوم القرآن، وأيضا وجه من المعجزة علم التناسب. ولعل أراد الله أن يقرأ كل سورة أخرى حتى نتحدث عن هذا الموضوع، وعلم مقاصد السور قاعدة تعرفونها. سور القرآن وأن تحدثت الآيات في موضوعات شتى، لكن الناظر المتدبر في كل سور القرآن هيجد أن هناك رابط يربط السورة من أولها لآخرها. الرابط ده بيسموه مقصد السورة. على سبيل المثال، السورة التي بين أيديه لما نقرأ نفاجأ بأن الحديث بدأ في بداية السورة، حدثنا عن التخييم، وبعدين عن استخلاف آدم، وبعدين آيات طويلة جدا عن بني إسرائيل، ثم بدأت تفصيلات عن الأحكام، تحويل القبلة والصلاة والزكاة والحج، كل التفصيلات إلى أن دخلنا في الربا والمال والجهاد بين ذلك. إيه الارتباط بينها؟ الحقيقة علماء المقاصد ما تركوا سورة إلا وحرصوا أن يجمعوا هذا الرباط. طبعا يعني توفيق الله كبير لكثير من أهل العلم. المتدبر في سورة البقرة هذه أنها وحدة من أول آية لآخر آية، بدأت بمقدمة في خمس آيات، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم الغيب، إلى آخر قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دي بمثابة مقدمة. من أهل العلم من جعل المقدمة دي مقدمة للقرآن كله. ليس هذا أيضا وقت تفصيلا. وبعدين بدأت السورة تحدثنا عن قضية أم رئيسة، قضية استخلاف الله لآدم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد جلسة الدماء، إلى آخر القصة. بعد أن ذكر قصة الاستخلاف وقضية كبيرة دارت عليها البشرية من أولها لآخرها، أين الاستخلاف في الأرض؟ السورة ذكرت نموذجين من الاستخلاف. النموذج الأول بني إسرائيل، عشان نفهم هذا النموذج نفهم أن النبوات قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت في كل أرجاء المعمورة ومن كل أهل الأرض، ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولكل أمة رسول، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. إذا جاء رسل وأنبياء لكل أهل الأرض وبكل لغات أهل الأرض. لما بعث نبينا إبراهيم وذكر هذا القصة في السورة طلب من ربه طلب أن يجعل الإمام في قومه أو في ذريته تعبير أدق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي. فاستجاب الله دعوته وقال لا ينال عهد الظالمين، يعني هي لك في ذريتك لكن لا ينالها الظالم. بعد نبي الله إبراهيم كل الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم لا نبي غير ذرية بعد سيدنا إبراهيم وبعد استجابة الدعوة. سيدنا إبراهيم ده شخصية عجيبة جدا، كل دعواته مباركة وأفعاله مباركة. هذا لما نقعد نتتبع دعوات سيدنا إبراهيم في القرآن واستجابة الله لها إلى يومنا هذا الناس يعيشوا في ظلها شيء عجيب. فاستجيبت الدعوة وانحصرت النبوة في ذريته. من ذريته؟ والذي لا تمس له إسماعيل وإسحاق. العجيب إن النبي الله يقول ما وقف مع سيدنا إسحاق لو ما وقف مع سيدنا إسماعيل. أخذ إسماعيل طفل وترك في كعبه وكان يتردد عليه بين الفين والفين بين الحين والحين. حتى هذه الموضوع لو بناء البيت كان سيدنا إسماعيل شد. فدعا مع إسماعيل لذرية إسماعيل دعوة مباركة وفيها جاءت في نفس السورة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الاثنين إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ركز معي ومن ذريتنا يبقى دعوة خصوص مين؟ ذرية إسماعيل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويفعل ما يزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الدعوة المباركة دي استجيبت في ذرية إسماعيل. فظلت ذرية إسماعيل على دين إبراهيم ما اختل الميزان فيها إلا قبل بعثة نبينا بمئة عام. يعني ظل العرب اللي آمنوا بإبراهيم وإسماعيل على دين إبراهيم وإسماعيل ما غيروا ولا بدلوا. لأن كثير من الناس يفهم إن الجاهلية كل التاريخ من سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، لا يا أخواني هي 100 عام فقط اللي حصل في الخلافة. وده أمر عجيب. وكأن العرب خصوا من خلال لأن خص بها غيرهم. العرب اللي اقتنع بالحق يصعب نزعه. العجم كثير التقلب هنشوف. فظل دين إبراهيم في ذريتي أمة مسلمة لك. ظلت أمة مسلمة لغاية قبل البعثة بمئة عام فقط وحصل خير. هنوضح حصل خير فيه. ثم أذن الله بنبي واحد مفيش غيره، فلم يأتي من ذرية إسماعيل نبي غيره صلى الله عليه وسلم. فأعاد البوصلة إلى عهدها الأول بلسان وعاد الإسلام مرة أخرى لتبقى أمة المسلمة خير الساعة. وطبعا ده كان الاستخلاف الحقيقي ليس إيه في السورة. أمة إسحاق انحصر أولاد سيدنا إسحاق في اثنين وفي ولدين مش واحد. طبعا مش يعقوب لا ولد ثاني اسمه العيس والعيس من ذريات أنبياء ومنهم ذر كفر. لكن لكن اغلب الانبياء انحصروا زوجة يعقوب سيدنا عليه السلام، وهو الذي يسمى اسرائيل. اسراء يعني عبد، وايل الله. وذلك تلاقي كتاب جدا عندهم في المسميات، جبرائيل، اسرافيل، ميكائيل، كل اللي في ايل في الاخر، حتى بتاع الجبل يقول لك يا ايل، ايل الله. فخلي بالنا ذرية سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب رزق ب 12 ولد، 12 ولد، لكن كانت امهاتهم شتى. كان عنده اربع زوجات، زوجته الاولى بنت خالته الكبرى، وانجب منها سته كبار. زوجته الثانيه بنت خالته الثانيه، كانت تسمى رحيل، انجب منها يوسف بن يمين. وكان بين هؤلاء واولئك شحناء ذكرتها يوسف بالتفصيل. زوجته الاولى اهدته جاريتها، انجب منها ولدين. زوجته الثانيه اهدته جاريتها، انجب منها ولدين. السته الكبار ترفعوا على الكل، عادوا يوسف وبنيامين واستعبدوا البخيل عن اخواتهم، اعتبروهم ابناء اماء وعبيدين، وترفعوا بهم على العالمين، واعتبروا البشريه كلها عبيد ال 12. والمعادله دي ما زلنا نعاني منها الان. لكن رب العباد مع الاختلاف حصل بينهم عاقبهم عقوبه ان يبقى هذا الامر فيه كذا خمسة. قالوا قطعناهم اثنتي عشره اسباطا. هذه الخلافات جعلت كل نبي بطل ينكر عليه البخيل. كل ما يدب الفساد ربنا يبعث نبي، في بطن يبعث لهم نبي. يدب الفساد في بطن نبي يبعث نبي. فكثرت فيهم النبوات. فكثرت النبوات وان كانت من الله فضلا، لكن حقيقة ما كثرت النبوات الا لكثرة الخلل. أمة العرب اللي ثبتت على الحق ما احتاجت لنبي. لما حدث الخلل، وعلى فكرة كان منشأه أيضا بالتنميم، واحد من العرب لكن كان شاعر موهوب وخطيب وقصاص وإعلامي وثري جدا وكرم جدا، كان اسمه عضو من الحاجة. كل دي التركيب على بعضها جعلته لما سافر يتاجر في بلاد الشام، وجد من بني اسرائيل من يعبد الاصنام، فنقل الفكره لجزيره العرب. نفرت منها نفوس في البدايه، لكن مع الكرم والاغراء والاموال بداوا يجملوه، فبدات تجد لنفسها مكانا عند المسلمين مش كفار. ثم انتشرت انتشار النار في الهاشم، ودي كانت بداية الضلال في جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وأخبر من ليلة المعراج رأى عمرو بن رحي المجرم ده يجرجر قصب بطني في نار جهنم تطوح عليه، وقال هو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، وأول من ابتدع أحكام شرعية غير أحكام الله، أول من سيب السوائب وحمى الظهور. كل البلايا بدأت على يد هذا المجرم. بعدين خلي بالكم كان مصدر الفتنة الإغراء المالي والكرم الشديد. الكل استحيا، الكل إيه؟ استسلم أمام هذا الإغراء المالي. مين وجهه؟ الناس غلابة فقراء. فكانت هذه القصة. لما ننظر لقصة الاستخلاف أخذت طريقين، الطريق الأول وقع مع بني إسرائيل، ولاد سنعم. رب العباد كلما زلوا وضلوا بعث رسول، رسول على إثر رسول على إثر رسول، تتابع فيه الرسل كلما زلوا أعادهم عشان يستخلفهم، كلما زلوا أعادهم أعادهم لغاية ما وصل مرحلة استحلوا بيضة الرسل. فكلما ظهر في مرحلة تهيئة كان لا يمكنه يتكلم حد، وكان السبيل إما التكذيب مباشر وإما القتل. حتى كان آخر الأنبياء فيه سيدنا زكريا، كان آخر نبي وعنده توقفت النبوات على الرتم الدارج إن الرسول يبعث في سن الأربعين بعد ما يكون عرفوه يعني وأيقن بخلق الرجل ومدحه وعرفوا من جوانب أخلاقه ما يجعلهم ما يجعله عنده مقدم في استحقاق النبوة. يعني أي واحد فاسد يجي تقول له فلان النبي يقول له ما ينفعش النبي ليه؟ بل هذا المرض حتى مع قريش أهل سقيف قالوا لا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم يطلعش إلا محمد يدين. ما ينفعش واحد كبير من سادة قريش أو سادة سقيف القريتين الكبار اللي في المدينة العرب الطائف يعني. فهذه البلية بلية قديمة. الشاهد يا إخواني لما بعث سيدنا زكريا فوجئ من قطاع النبوة حوله والفساد عمال ينتشر، وده اللي حمل سيدنا زكريا أن يطلب من ربي هذا الطلب العجيب في هذا الظرف العجيب. بلغ من الكبرياتية تساقط لحم والتصق جلد بعظم، وزوجته طوال عمرها معه عقيم لا تنجب، فطلب الولد ليس حبا في الولد ولكن حبا في أن يبقى في بني إسرائيل من يذكرهم برب العالمين، وخاصة إن هو شاهد هذه المرحلة مرحلة القتل والإبادة للرسل. هنلحظ هذا الملحظ والسياق في سورة البقرة حدده المد النزال. لما دعا استجاب الله دعوته، لكن الهجمة كانت على فكرة كما قلت شرسة. فمن عليهم بمنتين، سيدنا يحيى بن زكريا وابن خالته عيسى بن مريم، هم الاثنين في نفس التوقيت. وعلى غير العادة نبئوا صغارا، لم ينبأ نبي دون الأربعين لدول، دي الحالة الاستثنائية الوحيدة اللي حصلت. عجيب. سيدنا عيسى خبرهم بالنبوة عند الولادة، ورسم بالنبوة كما قالهم في سن الثلاثين. سيدنا زكريا يحيى بن زكريا نبئ صبيا، ونص على هذا القرآن. وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كل ما في السنين قالوا ما عصى الله قط منذ ولد الى ان مات. طبعا سيدنا يحيى هم يسمونه يوحنا المعبدان، يبقى يوحنا مع اللي نسمعها هي سيدنا يحيى. الشاهد ما ترك السلاسل، فقتل زكريا رغم طعنه في السن، رغم أن وصل لأرذل العمر قتلوه ما تركوه، وقتلوا يحيى صبي، وحاولوا قتل المسيح فرفعه الله إليه. ودي المرحلة ربنا قال فيها وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم. إمتى؟ قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دي كانت المرحلة اللي انتهى فيها النبوة في بني إسرائيل. طبعا القرآن يحكي لنا ان هذه هي القصة الأولى أو محاولة التمكين الأولى لبني إسرائيل أهل الإيمان، وعشان يمكنهم كما قلت كلما ذهب رسول جاء رسول عشان يمكنهم. بل أراهم الله من آياته ما يدعو لعجب الخلق في كل تاريخ الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنهم قوم كان في عجيب، بل البقرة ذكرت لنا عجيب 120 آية تحدثنا عن قصة التمكين الأولى من بعد قصة الاستخلاف أخبار استخلاف الذكر في حق سيدنا آدم أو آدم ضرب هذا النموذج في الاستخلاف. استخلف بني إسرائيل ورب العباد مش يعني ما تقدر يعني كان بيدللهم عشان يستخلفوا. عارفين دلال؟ يضلل بالغماء، ينزل أكل من السماء، يريهم من الآيات ما يبهر العقول ومفيش فايدة. الإنسان والإنسان والضعف والضعف. ولذلك رب العباد في الآيات سرد سرد عجيب، كيف يعني ساق الله لهم كم من النعم كاف أن يمكن من لا يمكن، ومع ذلك وإن استمر مع كل نبي فترة لكن النهاية والنتيجة ما استحقوا التمكين. فدي قصة التمكين الأولى ذكرت في 120 آية من سورة، من أول حديث الله على التمكين بعدها مباشرة قال يا بني إسرائيل لغاية نهاية الجزء الأول. ده الموضوع الأول الرئيس، محاولة التمكين لبني إسرائيل وما ترتب على النتائج. فلما لم يتم الأمر أذن الله بالتمكين لأمة إسماعيل، وتبدأ من بداية الجزء الثاني قصة تحويل القبلة، وأن الله حول قصة التمكين كلها من أمة إسحاق لأمة إسماعيل. من أول هذا الجزء لنهاية السورة يحدثنا رب العباد على قواعد التمكين وآدابها واحدة واحدة. ايه الاصول اللي قامت عليها الامه في عباداتها في معتقداتها في اخلاقها في معاملاتها؟ كل الشرائع جمعها لنا في هذه القصه، بل يكاد يلخصها اجمالا في ايه في وسطها، يقول ليس البر ان تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش قصه الفكر، القصه اهم من الفكر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ها كل أصول المنهج، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل العبادات، ها بعدين والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بدأ يأخذ المعاملات العبادات الأخلاقيات واحدة واحدة، فجمع في الآية أصول الشرائع الأربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. على هذه الشرائع قامت الأمة، والسورة من بداية الجزء الثاني لنهاية السورة تطرح لنا هذه القضية: كيف تقام أمة وتمكن؟ اللي أقام سورة البقرة أقام واستحق التمكين. نهاية السورة ختم بآيتين: آمن الرسول. فالسورة مقدمة وخاتمة وفصلين، واضح؟ يبقى في مقصد رئيسي موجود ولا مفيش؟ في رباط يربط السورة من أولها لآخرها ولا مفيش؟ اللي تايه لازمته، واضح المعنى؟ طب أنا عملت أوضح هذه كمقدمة قبل أن أدخل في موضوع السورة، لا تريد. وذلك رب العباد في ثانيها يذكر هذه الآية. دي ذكرت في مرحلة التمكين في الآخرة. فساق لنا النماذج التي وقعت وجعلها قدوة لهذه الأمة إلى يوم الدين. بل جمع لنا فيها أخص الخصائص. الخاتمة اللي ختم بها النبي يقول عنها هاتان الآيتان: من قرأهما في ليلة كفتان. بل يقول خصت هذه الأمة بهاتين الآيتين معلقتان تحت العرش. بس لا، وخصت هذه الأمة بليلة سمعناها أرجى آية في القرآن كله، آية الكرسي. بل سورة البقرة السورة الوحيدة التي لا يقوى عليها المطر، ما في شيطان يسمعها ويبقى،
يفر من مكان، مش يفر بس، ده لا يقربه 3 أيام بالخوف. لذا ما قرئت في مكان ودخله الشيطان 3 أيام. اللي عايز الشيطان يخش بيته 3 أيام يقرأ البقرة. شيء عظيم. فالقضية أكبر مما نتخيل. هنا ذكر آية الكرسي ماذا؟ 3 آيات. يعني حتى إن لم يقبل الإنسان على قراءة سورة الله فأهل العلم قالوا فيه 10 آيات لو قرأها لا تبقى مع الشياطين. الخمسة الأولى آية الكرسي وآيتين بعدها آخر آيتين في السورة. عودة نفسيكم. العيب دول على الأقل يوميا في بيت القراءة. بل كثير من السلف كانوا يبدأوا بها يومهم بعد الفجر. ألف لام ميم لغاية أولئك على غير المرض من مريض مفعول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لغاية قوله الله ولي الذين آمنوا. آمن رسول الله آخر سورة. فإحنا أمام جبل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كضمامتان أو بيتان أو طير صواف تضل عن صاحبها بل تدافعان عنه. يوم القيامة دول ظلنا الذي يظل البقرة وآل عمران. بل السند لنا المحامي الذي دافع عنه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الزهراوين لقبوه شيخ. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والشيخ لا تطلق إلا على من جاز 40 من عمره. ها؟ ونقب شيخا من حفظ الزهراوين لأنه إن وعاهما يفكر بعقلية 40. اللي استوعب دول قطع مرحلة سنية وتجاوز خبرة الوصل 40. فوضع حافظ الزهراوين في منزلة من بلغ 40 عمر. معاني سامية جدا من خلال الوقت عنه. الحقيقة أنا يعني والشيخ عمال الكريم عمال يقرأ الأعمال يعني تدور في رأسي أتكلم عن أي آية في دول خاصة مباشرة. فلو شرحنا هنشرح آية الكرسي. آية الكرسي عزال أسبوع. هنشرح إيه؟ قصة الرسل والتفضيل. قلت ناخد الموضوع على عموم. قصة سيدنا إبراهيم. قصة النبي الذي أرسل إلى المقدس. كل قصة بتدور على ذلك تفصيل. لكن هلمح تلميحة سريعة على قصة سيدنا إبراهيم لأن هذا وقتها. أختم هذا الدرس. وإذ قال إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. طبعا هذه القصة تطرح لنا موضوع خطير جدا. فكلنا في أمس الحاجة إلى الآن. قضايا الإلحاد بدأت تنتشر وقضايا الفلسفة بدأت تنتشر والعلمانية والليبرالية والكلام ده كله بدأ ينتشر في أحضان المسلمين. لو رجعنا قصة سيدنا إبراهيم أخواننا هنجد حلول نحن في أمس الحاجة إليه. سيدنا إبراهيم لم يبعث في قرية المدينة. ده بعث في دولة كانت من أقوى الدول في تاريخها. بعث في دولة النمرود في العراق. ما كانش تحت حكم العراق بس، ده كان تحت حكم العراق والشام وتركيا، جزء من جبل تركيا. والنمرود بيعتبروا رقم 2 بعد فرعون. وما ادعى الألوهية أحد في التاريخ إلا الاثنين دول. القرن المذكور في القرآن. في ادعاءات كثيرة، يعني أنا رحت في دولة تاريخية دولة أوغندا فوجئت إن واحد يدعي النبوة وواحد يدعي الألوهية. الاثنين موجودين. شوف المنظر، عوام الناس رايحين ياخدوا البركه، كل واحد ياخد له جنب ياخد البركه من الشيخ من النبي. نسال الله العفو والعافيه. وحرب بينهم وبين القساوسه هناك رهيبه جدا، لان ما لهم اتباع، مدعي الالوهيه له اتباع في العصر الحديث اللي احنا عايشينه، ومدعي النبوه له اتباع.
النبي
بس خلينا كلام مبالغ. الحقيقه سيدنا ابراهيم قلنا ما ترك طائفه من طوائف الامه التي عاش فيها الا وحاورها. القران اورد لنا اربع صور من حوارات سيدنا ابراهيم. حواره مع اقرب الناس اليه، أرحمه أهله وأبوه. وأبوه كان شخص عادي، ده كان رأس من رؤوس الكفر، واللي كان مصنعين الأصنام. يعني الآلة اللي عملوها اللي بيصنعها أبوه. دي واحدة. القرآن جاب لنا حواره وأدب الحوار اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح. ها؟ حق الأبوة. كيف أدى نبي الله إبراهيم حق الأبوة مع أبيه مع أنه من أكثر خلق الله؟ الكلام ده جاء في تفسير سورة الملك. ولو شرحنا السياق دي تتعجب. رغم كفر أبوه وعناده، سيدنا إبراهيم كان في قمة الأدب في حواره. ما في عبارة ذكرها إلا وقدم يا أبتي. ما قالش يا أبي. ايه الفرق بين ابي وابتي؟ حد يعرف؟ ولا كله ماشي؟ عندنا قاعدة حتى نطبقها، بس زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى خالف اللغة. لما كلمتين أصلهم واحد، بس كلمة في حرف زائد يقينا المعنى فيها زائد ومدلولها أشمل وأوسع. فلما اقول يا ابي غير لما اقول يا ابتي. يا ابتي يا من اكتملت لك كل حقوق الابوه. فما نداه الا بالكمال. وده ادب عن جد. مش انت ابي، لا ده انت ابتي. يا من اكتملت لك كل حقوق الابوه. اب اب. ليس في كلمته أدنى تنقص لأبوه بل كمال المدح. مع ذلك دخل عليه دخلة عجيبة جدا. دخل عليه دخلة الابن المحب لأبيه ليوصل له المعلومة عن طريق السؤال. وده أدب من آداب الحوار. أنا كان لي قصة مع الحوار لأن ده كان موضوع سيرة ابن السيد. حوار القرآن لأصحاب الحضرات. كل الحوارات اللي جت في القرآن، حوار منها حوار سيدنا ابراهيم. أربع حوارات. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ودي قضية خطيرة جدا. إزاي نصحح للمخطئ خطأه على حمله على الجواب على سؤال يحطه في ركن ما أعرفش منين إلا بإجابة واحدة. نسلم لله بالوحدانية. سيدنا ابراهيم كان ان ابراهيم كان امه، هو شخص عادي خالص. الرب وصفه بانه امه لوحده لوحده. وشيء عجيب. واجه كل طوائف الامه واحد. ظل ولد في العراق، نشا في العراق، ونبئ في العراق، نبئ سنة 40. ظل يدعو في العراق 60 عام. لغاية ما حاول حرقه وهاجر. الهجرة هو عمره 100. وضحت؟ لما كسر الأصنام واجه الشعب كله واستحلوا بيضة وألقوه في النار. اللحظة دي وصفوها عجيب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الفتى اللي كان عمره كام؟ 100. يبقى احنا ايه؟ فتى مش مين؟ مية وفتى. 50 في الدعوة بس، لكن نبقى قبلها على 40، وعاش بعد الطوفان ما كمل 1350. فالشاهد إخباري أن سيدنا إبراهيم واجه أبوه ودعاه حور، واجه رأس الدولة، وده اللي جت الآن في الميادين النمرود، وده رأس الدولة فقط، مش رأس الدولة عادي، ده مدعي الألوهية. ازاي قهره في الخطاب والحوار؟ رب الأبد يحكي لنا محاورة واحدة بس حصلت معاه مع كاسبة صلاة طويلة مع النمرود. ايه اللي قالت له؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن أتاه الله ملك، ملك لا عايش فيه انفرع بي ده من عند الله ليس من عندي. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي، قال أنا أحيي. تحيي إزاي؟ تموت إزاي؟ قال مش ماشي، اللي عايز يعيش يعيش، واللي عايز أموته هذبحه فورا، عايز مني أخلص لك عليه؟ طب واحد مجنون زي ده لو قال له لا انت ما بتعيش ولا تميت هيجرب قدام، مش كده ولا ايه؟ هو يملك الاحياء لكن يملك الاماته القتل. خلي بالنا، فسيدنا ابراهيم لما راى جهلا ما كان ممكن يرد عليه وتقول له طب طلعه النار، خرج واحد من العالم، مساله سهله. لكن لما راى لكاعته وخشي ايذاء لخلق الله حوله لقضيه فوق طاقته. قال له فإن الله يأتي الشمس المشرق فأتي من المغرب. طب أنت والأرض اللي عليها تروح فين في الشمس؟ تعرف تمسك الشمس تحركها؟ يقول تعالى فبهت الذي كفر. فحاور أبوه وحاور النمرود وحاور الشعب كله المتمثل في عباد الأصنام، ولم يكتفي بالحوار النظري بل نفذ عملي. حطم اصلا بايديه وانكر منكر بايديه. خلي بالنا وهو لوحده. ها؟ كم واحد في النادر يفكر في الموضوع ده؟ ابراهيم فعل عليه السلام، سيدنا ابراهيم فعل. القضية الأخيرة دي الأخطر، الفلاسفة اللي أيا كانت فلسفتهم كانوا أشكال وألوان في عصره. برضه هتلاقيهم علمانيين ولا يبلانيين وشيوعيين وملاحدة، كل ده كان موجود. حاور الكل وجاءت حواراته معهم في سورة الأنعام تفصيلا. تفصيلا قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فصرح لأبيه بقناعاته إن كل دول مين؟ ما فيهم واحد مهتدي، كلهم ضلال. ولم يكن يعبد الله في هذا التوقيت على أرض الله إلا إبراهيم عليه السلام. فهم بقى؟ وده ما يطعنش في نبوتي ولا في عطائي. صحيح بعد 60 سنة اللي قعدها في العراق طلع بواحد ومراته مش غيره، فآمن له وقال إنه هجر. ده لا يطعن في عطاء سيدنا إبراهيم. ده رب العباد وصف عطاء بأنه أمة، مش أمة زي التابتات، ما احنا أمة العرب دلوقتي المسلمين، لكن أمة كحيانة تعبانة وعانة. لكن رب العباد لما وصف إبراهيم وصف إن الأمة بلغت القمة، فقال وإبراهيم الذي وفى. يبقى أمة وأعطى بزيادة، وفى عن اعطى وغطى كمان وزاد. فعطاء سيدنا ابراهيم في كل مواقفه عطاء امه كاوفى ما يكون عطاء. لازم نفهم القضيه، النتائج ليست خاصه به لكنها موكوله للرب سبحانه وتعالى. وده درس عام نتعلمه، لا يضيرنا عدم اجتهاد الناس لكن يضيرنا عدم البلاغ. انت عليك ان تبلغ، اما النتائج فامرهم كلها ستجهل، هيستجيب ما يستجيبوش لتبع ربنا بتاعتك. واضح المعنى؟ سيدنا ابراهيم واجه كل دول وبدا بابيه: اني اراك وقومك في ضلال مبين. ما قالوش الكلام ده الا بعد ما حاول إني أراك وقومك في ضلالي. رب العباد يعقب عليها يقول وكذلك. يبقى دي مرحلة إيه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ربنا طلع على دول كله وهيأه لأعلى درجة في اليقين. ها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومع يقينه كل أمر يقارن اليقين طلبه، حتى طلب الله يريه كيف يحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن اطمأن قلبي. والآن نقف عندها الشيخ. فقضية اليقين عن سيدنا إبراهيم لابد أن تكون عند كل قارئ مسلمة يقينا. وساق الله لنا النص قبل أن يخوض في حوار مع الفلاسفة. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم فلسف الحوار. وده نوع من الحوار. إزاي نجال الخصم لغاية ما نفهمه؟ مجرات لهم الفلاسفة بتوعنا أخذوها على أنها فلسفة عشان يستحلوا بها الفلسفة. أنا بشوف الكلام ده مخصوص عادي حتى نفهم القصة على مراد، يعني على حقيقتها لا على. هتلاقي الفلسفة الفلاسفة بتوعنا في التاريخ الإسلامي اللي قنع بالفلسفة بنى كثير منهم فلسفته على قصة سيدنا إبراهيم. لا ده رب العباد بدأ بهذا التصديق. يبقى إني أراك وقومك في ضلال مبين. عنده يقين ان كلهم ضلال، ما عندوش. عنده يقين القرآن صراحة. وكذلك نور إبراهيم أن تكون موجودة السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى عنده يقين أما حوله ما عندوش. ينفع بعد هذا نقول ده إبراهيم شك؟ اللي يقول شك عايز يشك الدبوس في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. لو في حد هيشك احنا أحق بالشك منه، هو أسمى يشك. وانظر للنبي كيف يغمض حقه في حق أبيه إبراهيم. نحن أولى، نصح صحيح، نحن أولى بالشك من إبراهيم. ورحم الله أخيه لوط آوى إلى ركن شديد، لأن بعض الناس بدأ يحكم سيدنا لوط. قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد، لا ده آوى إلى ركن شديد. ركن شديد أعظم من الله، من ربه اللي دعا له واجه قوم كلهم لوحده. ما سيدنا لوط ابتلي برضه نفس الكلام بتاع سيدنا إبراهيم. بس على الأرض في دولة واحدة. سيدنا إبراهيم جاب الأرض، خلص العراق، دخل على الشام، دخل على مصر، دخل على جزيرة العرب، لفها كلها. حركة ودعوة. ولذلك أثره أعظم أثر في التاريخ. أثره أثر امرأته وأثر عياله إلى يوم الدين. السيدة سارة، السيدة هاجر قعدت معاها قد إيه؟ شهور لغاية ما عندها سيدة إسماعيل. فقط فتاة صغيرة شابة شهور تعيش معاه أقل من سنتين تتشرب منه أخلاقيات لا تماثلها أخلاقيات في تاريخ الأم. تلقين عجيب. الواحد ما يحسبها. ده اتجوزها وجاي من مصر. يا دوب أدبت إسماعيل وأمر بوضعه في الكعبة. وقال عنها. ومع هذا ربت إسماعيل تربية نبوة. تربية نبوة. ورب العباد لعلمه بحالها وإيمانها وصدقها وعطائها جعل خطواتها عبادة. لما جرت من الصفا المروة إلى يوم الدين كل الناس تسعى. كل ساعي يسعى يكتب له أجر وليهجر مثله. ده شرع الله خطواتها جعلها شرع ودين. ها؟ البركة بتاعتها مجرد إنها تسعى عشان تسقي وليدها. إيمان عجيب إخواننا. لما سيدنا إبراهيم بعد ما سابها وابنها فين؟ في وادي بين جبال أربع ما في بشر ولا شجر ولا نبات ولا طعام. صحراء جرداء ما فيها شيء. وتقول له يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ ما التفتش إليها، نبهها بس تنتبه. إلى من تكلنا؟ ثلاث مرات فتنبه. قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمر بهذا. قالت توكل لن يضيعنا. امرأة شابة فتاة في سن الشباب ومعها طفل وتوضع في هذا الموضع وتقول له لن يضيعنا، يقينها شكل ايه؟ كيف شربت اليقين من ابراهيم في سنة جواز؟ شيء الحقيقة يبهر العقل، يبهر العقل. وثبت تجري لتطعم ولدها وتطلع الصفا وتنزل وتجري لما توصل بطن الوادي خايفة ما تشوفش ابنها. هي زي سيدنا اسماعيل فين؟ عند الكعبة. فتجري في بطن الوادي، اللي بتجريه نجريه واللي بتمشيه نمشيه خطوة خطوة. اللي عملت سيدنا هاجر جعله رب كله جرعة. ورقة عجيب عجيبة. وسيدنا اسماعيل جالس يعيط وعمال تسعى عشان تجيب له ميه، بس يمكن تطلع الجبل تشوف غراب ولا طائر في اي مكان تروح تجيب منه ميه، ولو اتباع عند 50 كيلو ابنها يموت. فاخذت بكل الاسباب التي في وسعها، واذا برب العباد يجعل زمزم تنفو تحت قدم اسماعيل. شفت الطير جاي عند اسماعيل، جت تجري من مروه عليه، وجدت الماء عمال يفور يفور، قالت زمي زمي. المراه ايه حيلتها في دفع الماء المتفجر؟ زمي زمي، صارت زمزم تحت مش فوق. النبي يقول لو تركتها لصارت عينا يراها الناس، كانت بتحير من ماء زمزم. ومع ذلك رب العباد يجعل في زمزم بركه عجيبه الى يوم الدين. للان كان واحد مش من زمزم؟ اخواننا كبر السن شافوا زمزم لما كانت بير. يا اخواننا بير قطرها بالضبط متر ونص، دايره قطرها متر ونص. من يتصور البير الوسيطه دي بيشرب منها قد ايه؟ بيشرب بس ده بيشرب ويحمله ويستحمه. والان ماءها ينقل لكل الحرم وكل ما حول مكة. أنا كنت في جدة 5 سنين، ما كنت أشرب خلال 5 سنوات إلا زمزم. الآن في المدينة، في كوب مش المدينة بس، ده المدينة عامل لهم أماكن تشيل منها زمزم كمان. تشرب وتشيل معاك وأنت ماشي. ملايين الخلق وزمزم لا تنضب، وماؤها يختلف عن كل ماء الكرة الأرضية، ولا يعرف لمصدرها منبع، لا حواليها نهر الضخ ولا ابار الضخ. والابار اللي حوالين مكه سواء العزيزيه ولا غيرها ماؤها لا علاقه له بماء زمزم. ايه من اعظم ايات الله نتحدث عنها. والنبي يصفها فيقول هي طعمه المسكرات. بركه ملهاش حل، ملهاش حل. ندرك هذه المعاني. سيدنا وليد مش شخص عادي، ده هو ومراته وعياله كل واحد منهم آية. كيف واجه الفلاسفة دون شك؟ ونطلع ما ويقول لك ريحة سيدنا وليد. أنا قرأتها من فلاسفة اسمه الإسلام. الأستاذ الدكتور فلان أستاذ الفلسفة الإسلامية. الكلام ده بيدرس في الأزهر. أنا طبعا درست في الأزهر وعملت خناقة مع الأستاذ، وكان أستاذ وزير كمان، مش عايز أقول لكم كده. كيف يلوى عنق النصوص ليجعل منها فلسفة؟ والله يا إخواني لأول مرة أرى في حياة مسلم يحرف الكلام عن مواضيعه وباحتراف. باحتراف. يجعل الفلسفة هي الدين. مش فلسفة عادية، لا، ده الفلسفة جعلها تسمو فوق الدين الواحد. هي قمة الوحي. لغاية وصلنا لمرحلة عد إن الفلسفة هي الفكر اللي ربنا دفع إليه، الناس دفعا. يقول لك الذي لا يتفلسف لا يفكر. بل صرف الآية أو الذي يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يتفلسفون بها. فإن بعدين الآية الثانية قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم الذين لا يتفلسفون. والذي لا يتفلسف أولئك كالأنعام بل هم أضل. الكلام ده منصوص عليه في كتاب مقرر طبعا. نحكي الكلام ده مصيبة كبيرة في الأزهر، مصيبة. أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، ها؟ حطوا لي ده النقطة خلاص لسه. نسأل مع الدكتور دخلنا أساسي. لكن مصيبة كبيرة لما تبقى هذه النوعية تحصل على هذه الشهادات وتستحل بها ما حرمه. سيدنا إبراهيم كان أستاذ الفلاسفة وعرف كيف ينتقل من الشك لليقين. فين؟ بلد في الآيات. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كان شاكك. فلما أفل قال لا أحب الأفل. طبعا هذا سوء أدب وفهم سيء للغة العربية. لما يقول سيدنا إبراهيم هذا ربي، هذا ربي إقرار ولا إنكار؟ هو قال إقرار، لا مش إقرار. تخيل أنت لو أي واحد هنا قال لك إيه؟ فلان ده أسد وأنت ما تعرفوش. وشفته لقيته أرنب. واحد صغير كده، تعبان. تقول له هذا أسد؟ قولك هذا إقرار ولا إنكار؟ سيدنا إبراهيم ربنا وصفه بأنه موقن قبل أن يحدثنا عن هذا الحوار. وصفه لنا بأنه أنكر على قوم متهم كلهم في الضلال. فكيف يجاريهم في الضلال وهو الذي نعتهم بالضلال وعرف ضلالهم قبل أن يحاورهم؟ لكن يحاور مين؟ أهل الفلسفة. مدعي العلم. ندركت الحقيقة. ولذا قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. في قراءة شاذة أهذا ربي بهمزة الإنكار. واضحين؟ والآية تصرف على هذا المعنى يقينا لا على غيره. هذا ربي إنكار لا إقرار. إذا قال لا أحب الأفلي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. وإذا تدري أنا مش مين عباد النجوم وعباد القمر وعباد الشمس، خلفهم فريق ولا فريق؟ فريق، وكل واحدة من دول فريق. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ هو ده؟ هو ده اللي فله؟ ها؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده بيسموه في اللغة العربية الأسود، بيسموه تعليق. يعني ايه تعليق؟ عايز يقول لهم تقول له اتكلم. فبدل ما يقول لهم مباشر يقول لو ربنا ما هداش هبقى ضال زيكم. واضح معايا؟ فزي ما انت ايه تيجي الفخار كلام بعض فلوس في هذا البلد. قالوا لو ان رجل تصارع مع اخر او تتخاصم معه فقال أمي شريفة، يفهم منها إيه؟ التاني أمي الشريفة. قالوا هذا تعليق أبو حنيفة، قال يطالب بالبينة، يجيب أربع شهود إن أمي الثانية غير شريفة، وإلا يجلس من جد.
من غير ما يصرح.
من غير ما يصرح. تعليق. نفهم. ثقة. ودين. التعليق وارد. بل رب العباد نص عليه في القرآن. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ده اسمه تعريف. تعريف ايه؟ المرأة إذا طلقت فترة عدتها. واحد يهرب رب ليه؟ لو صرح بطلب الزواج تحرم عليه للأبد. ما يتجوزهاش. طب يعني ايه؟ يعرض. لا أنت مرأة صالحة. أنت نعمة الأم. انت نعم الزوجة. طلب زواج لكن عرض. عرض. يا اما صفه هي يذكر الصفه فيها يذكر الصفه في نفسه. انا ابن عمك. انا رجل صالح ونفسي زوجه صالحه.
في ناس كتير بيصلح.
اللي صلح على ضرب الجزم. سيدنا عمر حكم على من صرح الا يتزوجها ابدا.
المطلقة
يعني. المطلقة في فترة العدة واللي مات عنها زوجها. أي امرأة في العدة لو صرح بالزواج لها عايزة تجوزك تحرم عليها. يمنع من زوجها. لكن التعريض ربنا أباحه. قال ولا جنح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الإنسان. لازم تتعرض لخطبة.
والحكمة هي الفتنة
لا لأن هي طبعا فيها فتنة جانب الجانب الثاني إن المرأة ما زالت في فترة عدة يعني ما زالت على حال الرجل الأول فما ينفعش يخببها قد يكون العدة دي عدة رجعية
في حالة الوفاة
وفي حالة الوفاة كفاها همها ينفع عرضها تاني ده رب العباد جعل عدتها أطول عدة حتى تهدأ نفسها وتنسى حبيبها الذي مات. فإيه المدة اللي المرأة عدها تبدأ تنسى؟ 4 أشهر. إدها 10 زيادة كمان عشان تهيئ للجديد. 4 أشهر و10. ولذلك السيدة حفصة لما سيدنا عمر بن الخطاب كان يجوب الرعية بالليل فوجد امرأة مسلمة صحابية صحابية زوجها غائب في الجهاد وعمال الولية مش لاقي على الفلوس جنبيه. فقعدت تتغزل في السرير فوالله لولا الله ما اهتزت من هذا السرير الجوانب سيدنا عمر سمع كلمتين ما نام امراه مسلمه ممكن لاحظ الضعف من الضيع فعاد لابنته حفصه فورا قال يا حفصه كم تحتمل المراه من فراق زوجها وغيابه قالت 4 أشهر جابت له العده بالضبط عده متوفاه على زوجها 4 أشهر فأصدر أمر لا يبقى مجاهد في أرض المعركة أكثر 4 أشهر وذلك أي واحد عايز يسيب مراته فارقها آخره 4 أشهر بل نص على القرآن للذين يؤلون للذين يؤلون نسائهم تربصوا 4 أشهر خلصت يا يطلق يا يرجح ويرجع لك آخره 4 أشهر وضحت نصين هم في عدة المتوفى عنها زوجها وفي الإلالة ده اسمه الإلالة ده الذين يقولون يحدث ليمين مش هيقرب مراته حالة يمين اليمين آخره 4 أشهر يوم تكمل 4 أشهر يرجعها وإن رجعناها يتطلق غصب عن عين ما ينفعش يبلغ أكثر من 4 أشهر لدي كده وضحت عشان كل واحد فينا يتلم مع مراته مش يسافر ويسيبها بسنتين ثلاثه وعايزها يعني هتبقى ملك مش بشر لا ياخد بشر ولا حاجه وده الحق الله اللي شرعه في الجانب الجنسي للمرأة حق جنسي لابد ان يوفر والناس عندها في غيبه قادره احنا بنخاف على اولادنا اللي يدرسون من جنس خطا ونأبى أن ندرس لهم الدرس الصحيح موجود عندنا في الوحي. قواعد الجنس وآداب الجنس يخدها كلها بالكامل جاءت في الوحي نصا. ولو لضيق الوقت كنا فصلنا لكم شوية. لا أحكي طرفة لكن يعني نادر وحصلت معايا شخصيا. كنت بدي درس من مصر وجاءني يعني أخي فاضل عم الشيخ قلت له قال لي معايا مشكلة مع مراتي. وعايزك تقعد معانا 3 ساعات. عشان في المشكله. فجبنا جبنا في البيت 3 ساعات، ده انا بطلع محاضره محاضره. كل ما اروح الدرس يقف لي على الباب، عايز 3 ساعات. جبنا في البيت 3 ساعات. لغايه ما ربنا كرمني كنت بشرح فقه المعاملات، كنا خلصنا في خدمات بدات في الزواج والطلاق. فمن مضى علي ب3 محاضرات في اداب المعاشره الزوجيه. ثالث محاضرة خدت منها لقيت راح يطلع الباب ماسك الباب ضرفتين الباب جديد. قال لي مش هتعدي، قلت له يعني ايه؟ قال لي ابص راسك. قلت له مش عايز 3 ساعات؟ قال لي ابص راسك. مش عايز ولا دقيقة. قلت له خير؟ قال لي انا مرات حضرت 3 محاضرات دول. قلت له خير؟ قال لي كل مشاكلنا حلت. وايقنا ان احنا البعدة احنا الاثنين كنا حمير. مش فاهمين مين. المشكلة نسيت. هو لا يعرف بيه حقه حقها ولا بيتعرف حقه ولا عرفت ساعة ولا عرفت وفي عذاب الاثنين بسرعات. وكثير من المشاكل الزوجية هذا سببها بسبب الجهل. القاتل بالأدب الشرعي هذا الباب. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني هذا حق المرأة. يبقى ده اسم التعريض. سيدنا إبراهيم عرض. لئن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا إيه؟ لأن كان في الوقت ده فريق كبير من البشر وحدوا الآلهة واعتبروا ده توحيد على عبادة الشمس. وتسمع إخناتون إمام الموحدين وحد الله لا وحد الناس على عبادة الشمس. إمام الموحدين خلاص نخدم حاجات تبكي والله يا اخوانا بتخلى التاريخ شيء يزعج. قال هذا ربي هذا اكبر ولا اكبر عنكم. فلما افلت قال يا قوم اني بريء من تشركون. يبقى سبب كل ده ايه؟ يبقى كان هو شاكك وامن وايقن ولا كان موقن وبيحاول تفرق في الكيد؟ واضح المعنى؟ سيدنا إبراهيم ما ترك فرقة ظهرت في عصره إلا وحاورها. كل صنوف الفلاسفة جابهم أو بدأ الأصنام جابهم. اللي قال لها نفسه جابه أقرب الناس إلى أبوه جابه. ساب حد ما حروش. ورب العباد يذكر لنا جهد إبراهيم ده. ومع ذلك في الآخر يقول لك إيه؟ فآمن لوط عليه السلام.
وحاور كل
فئة بطريقتها يعني. طبعا وذكر ربنا تشوف أخلف عليه هذا الجهد الرهيب في البركة في ولديه وفي كل ما دعا به. لما دعا سيدنا إبراهيم سيد غزة وإسماعيل بعد ما سابه دعا دعوة دعا إيه؟ أول من زوى عن هاجر خلف الجبل وقف يدعو رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. أمرك نفسته أمرك نفسته. ومين؟ ما عندوش ولد غيره. وجاي له بعد 120 سنة. ويؤمر بتركه في الصحراء وفي الجبل. أمه ومراته الشابة اللي اتجوزها بعد. ها؟ ادعو رب إني أسكنت من ذريتي، ما جاش غيرها. ما جاش إسحاق. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا الذي يقيم الصلاة. شوف انتقاء كلماته في الدعاء عجيبه. فاجعل اجعل ايه؟ ما قالش ناس ولا بشر. اجعل افئده من الناس تهوى اليه. كم من الافئده اللي تهوى لزياره مكه؟ اللي راح واللي ما راحش. حتى الكفره نفسهم ما راح يشوفوه. مش المسلم بس. يعني التفت بكفاره ونفسي امنيه ابي ازور مكه. أشوف الكعبة. فاجعل أفئدة من الناس. إجابتها فين؟ كانت وما زالت وستستمر إلى يوم الدين. لذلك بقول لك دعوات مباركة بشكل عجيب. فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. في الأرض الجردان النشفة دي؟ أيوه. في ثمر في الأرض ما رحلهاش؟ بالذي عقل تعالى تقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بقول لك دعوات ودعوة دعوة لما تتبعها في القرآن تزل عقلك وإجابتها نص عليه. احنا سيدنا إبراهيم ده بركة بركة عجيبة جدا. بركة بركة عجيبة جدا. فلما نسمع هذه القصص نعرف ليه ربنا مكن هذا التمكين الاخير لهذه الامه بهذه الدعوات المباركه اللي دعاها سيدنا ابراهيم لاسماعيل والام اسماعيل ولذريه اسماعيل ولكل اللي عاش في مكه ولكل هيروح مكه الى يوم الدين. كل دي بركات دعوات سيدنا ابراهيم. احنا كلنا لحسه في سبيل الاحسان. واضح المعنى؟ أكثر إن كنت أقل أهدافي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن المعلم لا يكون مفعلا. اللهم فعلنا المعلمتنا. اللهم سيدنا حين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا. أستغفر الله.